نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فهذه قراءة من كتاب صحيح مسلم. نسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة وأن يعم بنفعها الجميع.
آمين.
نعم. لنبدأ القراءة. وقد وصلت إلى التعوذ. نعم، اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في صحيحه كتاب صلاة الاستسقاء. قال النووي رحمه الله: باب التعوذ من عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال: حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر وهو ابن محمد عن عطاء ابن أبي رباح أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، ويقول إذا رأى المطر رحمة. قال: وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسل. عرفت في وجهك الكراهية. قالت: فقال يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا.
نعم، بوب النووي على ذلك، على هذا الحديث بقوله: باب التعوذ. هل ثبت أن النبي تعوذ من الريح صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم، قال: وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وما أرسلت به. فعقدها النووي هذا التبويب لبيان هدي النبي عند رؤية الغيم والفرح بالمطر، وبين أن ما عليه الناس أو أكثر الناس حينئذ يخالف هدي النبي عند رؤية الغيم، وهو مجتمع السحب في السماء مما يحجب الشمس، فيكون الهواء عينئذ عليلا، والمناخ أو المنظر جميلا، فحينئذ يفرح الناس رجاء أن يكون مطر، بل يخرج للنزهة ويتنادون لذلك. ويرغبون أنفسهم وغيرهم لها. فانظر كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكان هديه خير هدي. فإنه كما خرج البخاري في صحيحه، وهنا مسلم في صحيحه من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه، عرفت كراهية أثر هذا الأثر في وجهه، أو عرف أثر اجتماع الغيم في وجهه، في وجهه من جهة حصول ما يدل على القلق والكراهية والخوف، عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. أقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به. وفي هذا حينئذ أنه على المسلم، والمطر لم ينزل بعد والغيم باق، ولا يدري أن يكون ريح أو غيم أو مطر عذاب أو رحمة، أن يجاهد نفسه. يستحب أن يجاهد نفسه للتأسي بالرسول، فما حكم التأسي به في هذا؟ واجب أو مستحب؟
مستحب.
مستحب، لأن أفعال النبي لا تدل على الوجوب، فله أجر لو أنه استحضر أمر الخوف من مكر الله. لكن إذا كان ذو معاص مصر عليها، فتخويف نفسه من خطورة الأمن من مكر الله واجب عليه، لأنه لا يأمن مكر الله القوم الخاسرون، فحينئذ يجب عليه أن يظهر ويستحضر الخوف من الله الذي يردعه عن المعاصي إن كان ذو معاصي مستمر عليها وراء الغيب. فكان رسول الله إذا كان يوم الريح والغيم عرف بوجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به، فبعد أن تمطر يسر. لكن أيضا لا ينسى سنة أخرى إذا نزل المطر، وهي أن يقول: اللهم اللهم صيبا نافعا، يعني اللهم اجعل هذا المطر يكون نافعا لا ضار، فيكون تكون سقيا غرق وهدم وانتقام من من جاهر بالمعاصي نعم، فاللهم اجعلها سقيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صيبا نافعا. طيب، فقالت عائشة، فسألت عائشة: كيف يعني يا رسول الله؟ الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون مطر كما في رواية البخاري، رجاء الحمد لله
حمك الله
ديكم الله ويصلح بالكم، فرحوا رجاء أن يكون المطر، وأنت يرى في وجهك يعني يا رسول الله الكراهية. فقال النبي حينئذ: وما يؤمنني يا عائشة، ما يؤمنني يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبح لا يرى إلا مساكنه. فإذا رأى المطر قال رحمة، وهذا من التفاؤل، وهذا من التفاؤل، فإذا يشرع التفاؤل عند نزول المطر، ولكن يدعو ويقول صيبا نافعا ويقول رحمة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى آثار رحمة الله، فهذا المطر من آثار رحمة الله، ومن آيات الدالة على وحدانيته واستحقاقه للعبادة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فالمطر إذا نزل يعلم أن ذلك من عند الله، لا دخل لأحد فيه ولا شريك له في ربوبيته ولا في نزول المطر، وهذا يلزم العبد بالألوهية، لأن ما دبر أمر المطر وأنزلها إلا الله. فليتخذ العبد ربه وليفرده بالعبادة، كما قال الله تعالى في هذه الآية قل أفلا تتقون، في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء، يعني بالمطر والأرض، أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فحينئذ لابد للعبد أن يحرك ذهنه عندما يرى آيات الله، ولا يمر عليها مر السحاب. كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس
أن رجلا
لعن الريح، إن رجلا نازعته الريح رداءه، يعني مشت الريح انقلع رداءه وصار يمسك بها ويحارب الريح لكي لا تطير بردائه، فحينئذ قال اللهم صل عليه، قال النبي أو قال اللهم لعن الريح أو لعنها، فقال النبي لا تلعنها فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، فحرام سب الريح، فإذا لعنها رجعت اللعنة عليه لأنها مأمورة. وقد ذكر العلماء قاعدة أن سب كل ما ليس له اختيار وكان أمره بيد العلي القهار حرام، لأن يعود السب إلى الفاعل حقيقة وهو الله، فلا يحل. قال لا تلعنها فإنها مأمورة، كذلك نهى عن سب الحمى، ونهى عن سب البعير، وعن أي شيء ليس بأهل ترجع اللعنة على صاحبه. وقال لا تسبوا الحمى، كما في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه، حديث أم العلاء رضي الله تعالى عنها أو أم السائب، حديث جابر دخل على أم السائب قال ما لك يا أم السائب، ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسب الحمى فإنها تذهب بني آدم أو خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد وسخه، فلا ينبغي المسلم أن يسب الدهر. قال يؤذين ابن آدم، الله يقول كما في صحيح مسلم يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، صلى الله عليه وسلم. فلا يحل سب الدهر ولا الحمى ولا الحر ولا البرد ولا المطر ولا الريح، وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة فإن الله عز وجل قال يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وهنا في الحمى في الريح قال إنها مأمورة, إنها مأمورة لا تسبها. من الذي أمرها بالتحرك؟ الله عز وجل, كما قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الشاهد وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال كان النبي إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها. فالريح لها خير وشر, ما خيرها وأرسلنا الرياح لواقح تلقح وأيضا تكون سببا في تبدد الأمراض والتطهير, نعم, وتكون سبب في تصريف الرياح, تصريف السحب, تسوق السحب, فلها عدة فوائد الرياح وسبب في البرودة. لكن إذا اشتدت وتقلعت الأشجار على إثرها وكان الإعصار كما حدث لإخواننا في ليبيا أسأل الله يرفع عنهم وأن يداوي جرحاهم ويشفي مريضهم ويرحم موتاهم, جاءتهم عاصفة شديدة وإعصار حتى توفي كثير منهم وحصل له الغرق سبحان الله في المغرب الهدم وفي ليبيا الغرق, وكلاهما إن شاء الله نبشر بها إخوان الذين حصل لهم الوفاة, نبشر أهليهم أن إن شاء الله يعني نرجو لهم الشهادة ولا نجزم, نعم لا نجزم, نقول نرجو لهم لأن الشهيد الشهداء. قال من الشهداء؟ من تعدين فيكم الشهداء؟ فقالوا من قتل في المعركة؟ قال الشهداء إذا لقليل, صاحب الهدم اللي مات عليه هدم الزلزال شهيد, والغريق اللي مات غريق في إعصار وطاف طفح الماء فغرق في بيته مات شهيد, فنسأل الله من فضله. لكن على الناس إذا رأوا هذه الآيات كالإعصار والزلزال أن ينيبوا إلى الله ويتوبوا إليه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله ولا يأمن مكر الله أفأمنوا مكر الله. فلا يحل لأحد أن يأمن مكر الله, إنه لا يأمن مكر الله القوم الخاسرون. قال ابن القيم قد تتنفس الأرض فيحدث فيها الزلزال يعني والهدم, ليش؟ قال ليعود الناس أو لينوبوا إلى ربهم ويتوبوا إليه سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للناس أن يقولوا هذه الريح الشديدة والعاصير والزلازل ظاهرة طبيعية, أو يقول لي أمس بالشخص أن يعني أمريكا مدري الدول الغربية هي اللي سوت الزلزال وين؟ في المغرب. من أين هذا؟ الزلزال صحيح صفيحتين ضخام جدا وكيلومترات عظيمة, ما يسوي شيء قنابلهم فيها, ولو جابوا كل قنابل الأرض. هذا أمر فيه جهل وفيه وهم عظيم. وقد يرسلون الغربيون بمثل هذا ربما أو البعض لكي يخوف الناس من هذه القوة, وأن قوة لا تقهر تحدث الزلازل يعني, فلا تصدقوهم. قال الله تعالى في كتابه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلا ينبغي الإنسان أن يغتر بقوى الغرب فإن الله أقوى، وهذه لا تساوي شيء، وهم من خلق الله، كما قال ملك الجبال للنبي: لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، وهو ملك أعطاه الله قدرة أن يطبق شيء، وهو من خلق الله، فكيف بالله الذي أمره ما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر سبحانه. فلا ينبغي للإنسان أن يعطي حجم للغرب بهذه الطريقة، ويصدق هذه الدعايات ويكون كالمخبول الذي لا عقل له. زلزال تحدث في أرض كبيرة، كيف هذا؟ سبحان الله العظيم. قلت للرجل قالها: وين الاستخبارات والجهات الأمنية والرادارات لما جاءوا مثلا يحطون 900 دروكتر عشان يهز الأرض هزة بسيطة كذا فرضا؟ قال: لا، أرسل عليهم الزلزال من بلدهم. كنت أنت في فيلم كرتون، يعني أنت فين عايش؟ ما لك عقل؟ كيف أرسل عليهم الزلزال من بلدهم؟ وش كيف يعني؟ يقول منطقة بعيدة، من متصور يعني؟ الحمد لله درست الهندسة وأعرف في الحركات الآلات، لا يمكن هذا عقلا يعني، ولا اللي يسمونه بالمنطق، بس ناس تحس ذهبت عقولهم سبحان الله. قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت وأرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. تحفظ هذا عندما تعصف الريح، قل هذا بإذن الله. إن تحرك اللي يسمى ترنيدو ذا أو شيء، لو اقترب منك لا يصيبك إذا قلت هذا الدعاء، لأن النبي ما ذكر إلا ليعصمنا من شره، فاذكر هذا الدعاء لا تنساه حتى يعصمك الله من ذلك. وقد رأينا المتحدون لقدرة الله ماذا حصل لهم: تشالنجر وتايتانيك. تشالنجر المتحدي للفضاء بأن لا يمكن إذا خرقت الفضاء أن تتفجر، أو فما تصاعدت إلا ومكث في الفضاء فقط ثواني معدودة لتفجرت. تشالنجر المتحدي، تايتانيك السفينة التي لا تغرق، القاهرة التي لا تغرق، فكان غرقها بالماء المتجمد، وهو عبارة عن جبل جليدي اصطدمت بجانبه. قالوا القبطان لو خلى السفينة تصطدم بالمقدمة ما حصل هذا الغرق، لكن انظر إذا أراد الله يغرق الشيء كيف يسلط على عباده ما يقول إلى تلف. فصار يعتقد أنه ينجيه أن يلف، لما لف ضربت بجانبها فغرقوا كلهم في دقائق معدودة، كلهم غرقوا إلا نجا منهم لا أذكر كم الناجي. فاللي يحترم العبد نفسه ولا يعرف خالقه إلا إذا عرف نفسه، وليدرس صفات الله، فإن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. قال الله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية صيحة عظيمة، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. سووا ذلك أنهم كانوا يقولون: من أشد منا قوة؟ فسلط على أضعف القضاء الريح. وفرعون قال: هذه الأنهار تجري من تحتي، فأغرقه الله بالماء. فبأس الله شديد، لا إله إلا هو. قال: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، وإذا مطرت سرع عنه، فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. ففيه ترك الأمن من مكر الله. ما هو الأمن من مكر الله؟ استبعاد أن يعاقب العباد على إظهارهم ومجاهرتهم بالمعاصي. فيستبعدون الله يصيبهم بعذاب من السماء أو بخسف من الأرض. هذا هو الأمن من مكر الله، ومنه ما هو فسق ومنه ما هو كفر. إذا استبعد وقال الله غير قادر هذا كافر، إذا استبعد ولم يخوف نفسه واستمر في المعاصي هذا فسق. فعلى المسلم أن لا يستبعد تخويف نفسه من مكر الله حتى يرتدع. ثم قال: ما رأيت النبي مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته. الضحك خمسة أنواع كما ذكر ابن القيم، هناك منه ما هو تبسم فتبسم ضاحكا، ومنه ما هو كان تراجع النبي بالعلم،
هذا يسمى الاستشكال العلمي
وليس الاعتراض الجدلي. وهذا جائز، قالت الملائكة لربنا: أتجعل فيها يا رب من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذا استشكال. وعائشة كانت كذلك، استشكال لتحقيق العلم. فقالت: يا رسول الله، لما قال من حوسب عذب، فقال: أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسير؟ قال: ذلك العرض، لكن من نوقش عذب. فصل النبي. فقالت: أراك يا رسول الله يعني الناس يفرحون بالغيب وانت راه في وجهك الكراهية، عرفت وجهك الكراهية؟ فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. آخر حديث اقرأ.
قرأته.
أما فيما جاء في ريح الصبا،
لا لم أقرأ الباب هذا. باب قال النووي رحمه الله: باب في ريح الصبا والدبور. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: أخبرنا أبو معاوية حا، وحدثنا عبد الله بن عمر ربن محمد بن أبان الجعفي قال: حدثناه عبده يعني بن سليمان كلاهما عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم، هذا الحديث فيه من الفقه أن الله يجعل هذه الريح التي هي بيده من خلقه سبب للنصر، كذلك يجعلها سبب للعذاب. الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له الخيرة. فقال: نصرت بالصبا، وهي ريح شرقية، وأهلكت عاد بالدبور، وهي ريح غربية، والله يفعل ما يشاء ويختار. فكفار قريش لما هزموا في بدر وفي قرروا أن يجتاحوا المدينة، فأثاروا القبائل ليكونوا حلفاء لهم، مثل ما نرى في هذا العصر غير المسلمين من الكفار يتحالفون ضد المسلمين. فقالوا: نهجم على المدينة هجمة رجل واحد ونجتاح الصحابة النبي والصحابة ونقتلهم ونستريح يعني من شرهم. فجمعوا وجمعوا ودبروا حتى بلغوا 10,000، وهذا الجيش الضخم بالنسبة لما كان عليه النبي. كان النبي حينئذ متوكل على الله، لكن من التوكل عنده على الله أن يأخذ بالأسباب، فأسباب الظاهرة لا يصلح معها أن يقابل 3,000 مثلا، 10,000. فرأى من السبب المناسب أن يبني خندق، ولا يثبت عن سلمان اللي هو اقترحه، إسناده ضعيف أو لا يصح إسناد. ثم بنى الخندق والنبي بنفسه شارك، حتى فاتته صلاة العصر وهم يعملون صباح مساء، جهد عظيم جزاهم الله خير عن الإسلام وأهله. هب أن ذيك البقية اللي هي نور الأرض، النبي والصحابة اجتاحتهم كفر قريش، كان جلسنا اليوم هنا نتعلم. الله أكبر، نشكر الله على أن حماهم بهذا الرأي. قلت لواحد من أهل المدينة من علماء من مشيخة المدينة، أنا مستغرب ليش اللي يسمونه هذا إشكال وهو الخندق. طيب بيجيك الكافر ومن هنا ويجتاح المدينة. قال لا يمكن، إن أرض حرة نعم تغوص فيها أو تتبعثر فيها أرجل الفرس وأرجلهم ولا يستطيع الخوض، فلو فعلوا ذاك الخندق فإنه يحاط من الجبال ومن السبخات أو من أرض الحرة مقطعة الأحجار أو كذا، ما لا يستطيعون إلا من هذا المكان. فحينئذ عسكروا كفار قريش، وضعوا خيامهم وقدورهم، وما شاء الله يعني ما أدري وين عقلهم، تواجهون رسول الله أفضل الخلق ويبياكل ما شاء الله، يمكن جايب معاه بصل وجايب معاه لحم، ما أدري وش كيف يطبخون ذاك الوقت، وفي ذهنهم أن بيشعلون النار ويتكون ويتكئون ويأكلون، ما دروا ما أحدث لهم من عذاب الحي القيوم. فنصبوا خيامهم وبدأوا يطبخون يتعشوا يغتر النبي ويتعشوا، أعوذ بالله، قلوب ميتة. فأرسل الله عليهم الصبا، نصر الله به بتلك الريح، فاجتاحت واجتالت خيامهم وقفأت خدورهم، ويصبرون نفسهم يقول الحين تروح الحين تروح ما تروح مستمرة. فعرفوا بغلبة الظن أن لن تقف، فرجعوا من المنزل. العجيب منهم أن ما آمنوا لما رأوا، وصلوا مكة وما آمنوا، يعني واضح أنها جند من الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكن الكبر مستولي على قلوبهم. أنت لما تكون في مواجهة شخص ثم تجي شيء يهزمك بالقوة، خاف راجع حساباتك قد تكون مخطئ عليه. هذول أعوذ بالله اشترتهم، حتى رجعوا من هزيمة مكة مستأسدين باقين على الكفر والعناد. حتى اجتاحت من قوة النبي وفتحوا مكة وكسروا أصنام وأراحوا الناس بشرهم. طيب وانتهى حينئذ، بقي شيء، الأسبوع القادم نأخذ الكسوف. كم من هنا المحاضرة؟ 20. طيب كم باقي على الأذان؟ لا بد تحرك الآن، إذن يلا تحرك. آمل أن تسبقوني للمحاضرة، وأسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا. ومحاضرة اليوم جدا مهمة، وهي كما ذكرنا لكم بعنوان أهمية أو وجوب لزوم الجماعة، والحمد لله رب العالمين.